احنا لما بنعمل مشوره للكابلز بنطلب من الزوج ومن الزوجه كل واحد يكتب هو عايز ايه من المشوره، يعني ايه الاهداف بتاعته اللي داخل علشان هيعمل مشوره، ايه الطلبات اللي محتاجها من الطرف الثاني وهما الاثنين، او ايه نقاط الخلاف اللي بينهم هما الاثنين عشان كده جايين بيهم المشوره. ففي احد الازواج اعطاني الطلبات اللي عايزها من مراتي وكانوا 50 طلب. وبعدين انا مش هقرا الخمسين، انا مش هقرا الخمسين، بس انا كان في كام طلب وقفني ويعني تشك اللي هو في حاجه انا هقراه عليكم وهتشوفوا اللي انا حسيته دوت يعني عندي حق فيه ولا الموضوع كبير معايا. طيب بص بقى كاتب ايه، ان لا تخرج من البيت الا باذنه، يجب ان تكون مبتسمه دائما، ان تكون المراه شاكره لزوجها فهي تشكر الله على نعمه الزواج الذي اعانها على احصان نفسها، انها تصون نفسها يعني، ورزقت بسببه الولد وصارت ام، ان تختار الوقت المناسب والطريقه المناسبه عند طلبها امر تريده وتخشى ان يرفضه الزوج باسلوب حسن، وان تختار الكلمات المناسبه التي لها وقع في النفس، ان لا ترفع صوتها على زوجها اذا جادلته، ان تكون صابره على فقر زوجها ان كان فقيرا، ان تحث الزوج على صله والديه واصدقائه، ان تربي ابنائها على محبه الله وان تربيهم كذلك على احترام والدهم وطاعته، والا تساعدهم على امر يكرهه الزوج وعلى الاستمرار في الاخطاء، ان تبتعد عن الغضب والانفعال، بص المواصفات، وان تكون متواضعه بعيده عن الكبر والفخر والخيلاء، ان تكون زاهده في الدنيا مقبله على الاخره، ترجو لقاء الله. يا جماعه انا بقرا بالظبط، خدوا بالكم انا بقرا بالظبط اللي الزوج طالبه. اوكي بص، ان تعلم، بصوا اللي جايه دي بقى، ان تعلم بان حق الزوج عليها عظيم اعظم من حقها على زوجها. شفتوا دي او لا تاني؟ ان تعلم بان حق الزوج عليها عظيم اعظم من حقها على زوجها، ان لا تتردد في الاعتراف بالخطا بل تسرع بالاعتراف وتوضح الاسباب التي دعت الى ذلك، ان تكون مطالبها في حدود طاقه زوجها فلا تثقل عليه او ترضى، وان ترضى بالقليل، ان لا تكون مغروره بشبابها وجمالها وعلمها وعملها فكل ذلك زائل، ان تطيع اذا امرها بامر ليس فيه معصيه الله، اذا اعطته شيء لا تمنه عليه، وان تتصف بالحياء، وان لا تمانع اذا دعاها الى فراشه، وان تقدم مطالب زوجها واوامره على غيره حتى على والديها. شفتوا دي يا جماعة هنا مكتب المشورة، طالب مشورة معديس، ده بيورينا ثقافة المجتمع اللي هو جاي شايف انه الزوجة مش بحسب المواصفات اللي هو عايزها، فجاي مكتب المشورة علشان المشورة تساعده تبقى زوجته على مستوى المرة الجاية. طب انا هجري بسرعة عشان ما طولش عليكم ونخش محاضرتنا. بصوا بقى، ان تشعر الرجل هو يعني هو بأنه مهم لديها وأنها في حاجة إليه، وإن مكانته عندها توازي الماء والطعام، فمتى شعر الرجل بأن زوجته محتاجة إليه زاد قربا منها، ومتى شعر بأنها تتجاهله وأنها في غنى عنه سواء الغنى المالي أو الفكري فإن نفسه تملها. أوكي عايز أجري شوية. بص بقى، أن تودعه إذا خرج خارج المنزل بالعبارات المحببة إلى نفسه وتوصله إلى باب الدار، وهذا يبين مدى اهتمامها بزوجها ومدى تعلقه به، وإذا عاد من الخارج تسبقه بالترحاب والبشاشة والطاعة وتحاول تخفيف متاعب العمل عنه، وأن تظهر حبها لزوجها سواء في سلوكها أو قولها أو بأي طريقة مناسبة تراها، إن أراد الكلام تسكت وتعطيه فرصة للكلام، وأن تصغي إليه، هذا يشعر الرجل بأن زوجته مهتمة به، وأن تبتعد عن تكرار الخطأ، لأنها إذا كررت الخطأ سوف يقل احترامها عند زوجها. ولا تمدح رجلا آخر أمام زوجها إلا لصفة دينية في ذلك الرجل، لأن ذلك يثير غيرة الرجل ويولد العديد من المشاكل الأسرية. ألا تنشغل بشيء في حالة وجود زوجها معها، كأن تقرأ مجلة أو تستمع إلى المذياع، بل تشعر الزوج بأنها معه قلبا وقالبا وروحا. كفاية عليكم.
هي طلبة
10 طلبات منها، يعني لو انتوا عايزين تعرفوا الطلبات بتاعة الزوجة بالمرة بقى. بص بقى، هي طلبة منه المعاملة الجيدة معايا ومع طفلي، لا إهانة ولا ضرب، عدم الشجار مع الآخرين في الأوتوبيس وفي الشارع وفي التاكسي، عدم الإهانة في الحوار، لا أريد باستمرار أن يسألني مين على التليفون وكلمت مين وليه وفي إيه، عدم الرفض في أي موضوع بدون سبب، أريد المناقشة دايما، التركيز في كلامي ويعطيني أهمية لما يسمعني، أريد أن يكون لي أسرار الخاصة، يكون لي ورق خاص وتليفون الخاص، التعاون بحب في كل شيء. ده اللي طلبته زوجي. انتوا شايفين الفجوة النفسية والفكرية؟ هي بتتكلم فين وهو بيتكلم فين؟ تعالوا نبتدي بقى. تاخد المادة على بعضيها. طيب الثلاث ورقات اللي حضراتكم اخدتوها هي بتبين الشخصيات والدوافع بتاعة الاشخاص رغيب السيطرة، اللي احنا اتكلمنا عن الموضوع ده المرة اللي فاتت، عرفنا يعني ايه سيطرة وايه نقط الضعف اللي انا ممكن اكون موجودة في شخصيتي، وان الشخص المستغل بيقدر يكتشف نقطة الضعف بتاعتي دي وازاي بيخترقها وازاي اتمكن من النقط دي واتعامل معاها. والمرة دي انا يعني زي ما كنت جمعين كل الشخصيات المضطربة والمستغلة موجودة في الثلاث ورقات دول، لما حضراتكم هتقروها هتقدروا من خلالها تحددوا شكل وشخصيات البني ادمين المستغلين اللي حوالين مننا. هنقدر ببساطة بعد ما نقرأ الملامح دي هنقدر نعرف فلان ده كده، فلانة دي كده. انا بتعرف على المستغلين اللي حوالين مني، سواء في حياتي او هما لسه مش في حياتي، فانا بتحذر منهم يعني علشان ما اقعش في شبكهم. عندي شوية ملحوظات هقولها في السريع قبل ما نخش على الشخصيات بتاعتهم. ضع هذه النقاط الأساسية في ذهنك، دي نقط أساسية، واللي كان بيسأل على الحاجات اللي فاتت ممكن النقط الأساسية دي تغطي الحاجات قبل كده. لن يمكنك التفوق على شخص بارع يسعى للسيطرة عليك، فلا تفكر حتى في المحاولة. محتاجة أفهم دي قاعدة مهمة جدا، هو شخص بارع ومتمكن في السيطرة، هذا الشخص المسيطر مش ما تفكرش حتى ان انت تحاول تغيره او تتفوق عليه، مش هينفع. لازم ابقى فاهمه كده الاول. نعم، لا مش سلبية، لان دي مش حدودي تغيير نفسي مش تغيير الاخر، فانا مش هغير الاخر ومش هخش معاه في منافسة علشان اغلبه، لما انا اوريدي ضحيه وهو اللي مفطسني صعب ان انا اروح اغيره، مش هحاول، انا هشتغل مع نفسي.
انا مش عايزه اغيره لكن انا
عايزه
احط الحدود اللي تحميني.
موافقاك، لكن انا مش هروح.
حتى لو هو بارع
انا هتعلم اعمل حدودي انا الخاصه بيا والزمه بيها، الزمه بيها كمان، وده اللي هنتعلمه الاثنين اللي جاي بالظبط. لكن هنا يقصد انه انا ما حاولش اتفوق عليه في اني نفضل في نفس العلاقه بنفس الشكل واحاول اغيره او اعدله او اخش معاه في التنافس انه هعرف هتشطر عليه، يعني انا مش عارف اتشطر عليه لو انا ما اتغيرتش، يعني لو انا ما اختلفتش وما دورتش في نقط الضعف بتاعتي واتعاملت فيها واشتغلت فيها مش هقدر اغير الطرف، مش هغير الطرف الثاني. انتبه دائما الى ما يفعله هذا الشخص لا الى ما يقوله. عاده الشخص ده بيقول حاجه وسلوكه بيعمل حاجه تانية جدا خالص. انا هتعلم اقرا سلوكه مش هسمع اللي بيقوله، لان انا سمعت اللي كان بيقوله ده كتير سنين طويله، كنت بسمع اللي بيقوله وكنت بصدقه وما كانش بيحصل. انا محتاجه اغير الاتيتيود بتاعي بقى، انا هبطل اسمع، انا هشوف التصرف اسمه ايه. يعني الشخص لو قال بيحبني وعايز مصلحتي، انا عايز اشوف التصرف اللي بيعمله ده بيثبت ان هو بيحبني وعايز مصلحتي، ولا ده لسه بيتكلم في مصلحته ولا في اللي هو عايزه. اوكي، فانا هبتدي اغير التكنيك بتاعي باني اشوف سلوكه مش كلامه. لا تساله عن الاسباب التي تجعله يتصرف بطريقه معينه وتتوقع ان تحصل على اجابه معينه، لانه لن يعطيك اجابه صادقه. الاشخاص دي بتبقى ملتويه بالدرجه ان هم مش هتقدر تاخد منه اجابه واضحه عن اللي بتعمله. يعني لو سالت حد فيهم انت ليه بتعمل فيا كده، مش هيرد عليك، هو يقول لك ان انا بستغلك، مش هيقول لك انا بستغلك. هو هيبقى عنده اسباب كثيره جدا، وهيبقى عنده التواءات هيخرج من السؤال من غير ما يديك الاجابه الشافيه اللي تقدر عليها. لن يمكنك ان تغير شخصا كهذا عن طريق الاشاره الى عيوبه، فلا تحاول. يعني لما انا اقول له على فكره انت بتتصرف التصرف الفلاني معايا وده عيب قوي فيك، انت بتستغلني بالشكل ده، انت شخصيتك فيها كده، انت مش هيتغير ولا هيشوف اللي انا بقوله، بالعكس هو هيهاجمني اكتر وهيستميت في انه يدافع عن نفسه. فانا مش هحاول اصلا اشاور له على عيوبه، مش هحاول اقول له انت غشاش او بتضحك عليا او انت بتستغلني او انت بتعمل، مش ملوش لازمه، مش هيوديني في حته، مش هيفكر ولا هيشوف ولا هيسمع ولا هيحس. طيب، لا تزعج نفسك باخباره بانه ليس منصفا معك. انت ما تتعبش نفسك وتقول له ان انت مش منصف ولا انت مش حقاني او انت مش بتحبني، لان هدفك من القيام بذلك هو ان تحدث تغييرا فيه. انسى انسى هذا الامر، انسى. ما ينفعش اقول له ان انت مش حقاني وان انت مش عادل او انت مش بتحبني، لو كنت بتحبني كنت عملت كذا وكذا، لكن ده مش بيحصل. مش هينفع اقول له الكلام ده، لان ده اتجاه انا لسه بترجى اني يمكن يتغير لما يسمع كذا عن نفسه، وهو ده مش هيحصل. بص، انا باثر عليكوا سكك، باثر عليكوا سكك. تم المحاوله فيها وخابت وفشلت، والسكك دي مش انا اللي بالفها يا جماعه، انا الكلام ده كله يعني جايباه من الكتب واختبرته بشكل عملي مع نفسي ومع اخرين في جلسات المشوره، فعشان كده مجرب.
هو كده الشخص المستغل هو مش مدرك
اصلا. احنا قلنا ان في منهم اشخاص على قدر من الوعي، فاهمين هما بيعملوا ايه وبيستمتعوا وبيفخروا بده، وفي اشخاص نصف واعيين، يعني اللي هو واعي قوي بس هما مش حقانين من الاخر، لان هما لو بقوا حقانين هبطل يعملوا كده بالبني ادمين، فهو ما يقدرش يبقى حقاني.
يعني لازم حتى
اقول له ايه؟
اقول له انا بقول كذا 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 بعمل كده، انا مش حقاني لانك عامل كده.
مش هيسمع، مش هيسمع.
يعني اروح اقول له انا
مش هيفرق. هو اتعود، بص هو اتعود يتعامل معك باسلوب معين وياخد منك مساحات باسلوب معين. انت قول بقى من هنا للسنه الجايه هو مش شايف ومش سامع، هو داخل بنفس التعود. خش، طب احنا نعمل نقاش بقى اخر حد يشوف
الحته دي. بس هو يعني ما بيقولوش حاجه علشان ما بيقولوش او يعني مش ده الهدف. طب ولا حتى تطلب تطالب بحقك؟ فاكره النقطه اللي انت كنت بتقوليها ان انا لازم حتى اطالب بحقك؟
بطالب بحقي وبقول عليه حتى ما بختوش، مش بقول له انت بتكلم عليا، انا بطالب بحقي على فكره، دي بتاعتي على فكره، انا مش عايز اعمل كذا، ده حقي. اوكي، لكن انا مش هقول له على فكره انت مش عادل في انت ظلمتني في الحاجه الفلانيه، انت مش هكلمه هو، مش بكلمه هو، مش بوجه له هو الكلام، لان انا مش هغيره هو. اوكي، لا تطمع في ان هذا الشخص يضع نفسه مكانك مره واحده، او سامحوني، او ان يشعر بمثل مشاعرك، او انه سيهتم اذا شاركته بمشاعرك كضحيه. لو انا رحت وقلت له ان انت عامل ومسوي فيا وده تعبني لهذا المستوى، وانا ما بنامش الليل علشان بسمع عشان بشوف دوت، وده بيوجعني جدا، وقعدت ابكي مرارا وتكرارا، دموعي لا تمثل شيء بالنسبه له، دموعي مش اصلا مش هيحس بيها ولا هيحترمها ولا هيعرف يتعامل معاها. وحتى لو مثل وعمل كده لكن هو هيبقى هو يعني اللي هيثبت لي ان هو دموعي ما اثرتش ان انا هلاقيه سلوكياته هي بالظبط. الطريقه الفعاله الوحيده لتغيير هذا الشخص هو ان تعطل فاعليه اساليبه. ازاي بعطل فاعليه اساليبه؟ وذلك بان تغير من نفسك انت. وانه عندما تتوقف عن مكافاه اساليب الخداع والسيطره وتتوقف عن التعاون معه او محاوله ارضائه، دي الحاله الوحيده الطريقه الفعاله اللي ممكن تجيب نتيجه. هتضير ناحيتي انا وهوقف اكافئه في كل مره انا بطيعه وبتعاون معاه ضد نفسي. تعرف على المستغلين في حياتك. ايه الشخصيات بقى؟ الشخصيات ايه هي الشخصيات بتاعت المستغلين دي؟ هنبتدي نتعرف عليها. اول شخصيه بنسميها الشخصيه الميكيافيليه، نسبه لميكيافيلي. ميكيافيلي الاخ اللي كان بيقول ان الغايه تبرر الوسيله. ميكيافيلي اللي هو هنقول دلوقتي الشخصيه الميكيافيليه دي بتعمل ايه. هي شخصيه مخادعه تستغل الاخرين كادوات لتحقيق المكاسب الشخصيه. من اهم اراء الفيلسوف الايطالي ميكيافيلي بيقول ايه بقى؟ ميكيافيلي ده بيقول ايه الفلسفه بتاعته؟ الحاكم ليس مقيد بمبادئ السلوك الاخلاقيه التقليديه، ومن ثم يتعين عليه ان يهتم بالسلطان والقوه فقط، هو فوق القانون. هذا ايوه بالظبط بالظبط، ده نفس الكونسبت بتاع الحكام والناس اللي بيبقوا في السلطه ومستبدين في سلطتهم. هذا الشخص بيعتبر نفسه فوق القانون، والقانون هو من اجل الشعب لكن مش من اجله هو، هو فوق القانون، هو بره حزبه القانون، القانون ده من اجل الشعب. اوكي، ففي اشخاص بنقابلهم في حياتنا ميكيافيليين بيفكروا بنفس الطريقه، هو فوق القانون، هو يحط القانون وانت تمشي عليه، لكن هو ما بيعملش القانون ده، ونشوفهم في بيوتنا ساعات. علي صوتك وهو صوته قد كده، ما تشتمش يا ابن وهو اوكي. هو شخص فوق القانون، ما تكذبش وقول لهم بابا مش موجود. اوكي، هو شخص فوق القانون والغايه عنده تبرر الوسيله، هو يبقى عايز يوصل للغايات والاهداف بتاعته بغض النظر هو بيوصل ازاي وعلى حساب مين. هو بيشوفش الاخرين اللي بيوصل على اكتافهم. الشخصيه دي لا تظهر التواضع ابدا، فالاكثر فاعليه هو ان تظهر الغرور والتكبر. هو دايما حد كده تلاقيه شامخ، يعني متكبر ومغرور. الفضيلة والأخلاق هي حيلة الضعفاء فقط، دي فلسفته، انك انت تبقى أمين بزيادة وان انت تبقى عندك أخلاق، دي خيابة عشان ايه أكل العيش يحب الخفية، ونحتاج نبقى نصحين ونبقى واعيين ونمشي حالنا، مشي حالنا في إمضة، مشي حالنا في فلوس، ونمشي حالنا في حاجات كتير كده يعني. فالفضيلة والأخلاق هي حيلة الضعفاء اللي يقعدوا بقى يقولك الأمانة والحاجات اللي هم بيقولوا عليها دي. أما الأقوياء يجب أن يشعروا بالحرية في ممارسة الكذب والغش والخداع، ومش بيسموه بالأسامي بتاعتهم. هم بيبقوا شايفين إن دي نوع من النصاحة والشطارة، ولتكسبوا العبوا زي ما بيقولوا، ولا تغلبوا العبوا، حاجات كده شبه دي. هؤلاء الأشخاص يميلون إلى أن يكونوا جذابين ووافقين بأنفسهم وغير متكلفين. هم بيبقوا لطاف، يعني بحد يتكلم معهم كده تحس إنك بيشد انتباهي، لبق ومتكلم وذكي ورجل اعمال وناجح ومشروعات واحمد عز وحاجات كده. تاني شخصيه هي الشخصيه النرجسيه. الشخصيه النرجسيه دي مشكلتها كبيره قوي. طبعا اللي انا بقوله عن الشخصيات ده يا جماعه عناوين، لكن لما تحبوا تعرفوا التفاصيل، يعني اول ما حد فيكم يروح واخد باله انه اخ بين لي اسمه ايه دوت ولا اسمها ايه دي اللي ما كده، هروح ادور على الشخصيه دي واقرا عنها اكتر عشان افهم تفاصيلها اكتر. اللي احنا بنقوله هنا عناوين بس، لكن التركيب النفسي بتاع الشخصيات دي بتبقى حاجه غايه في التعقيد، وبتبقى كبيره اكبر من انها تتقال كده ببساطه في لمحه يعني. دور لكي تصبح مشيرا. اوكي اشكرك. لكي تصبح مشيرا وفن العلاج النفسي ممكن نلاقي فيه الشخصيات دي، وفي على الويب سايت في الشخصيه النرجسيه لو دورنا عليها هنلاقيها عندنا في الموقع بتاع الخبر. هنلاقي يعني منين بس ما نعرف بنتعرف على الشخص يبتدي يدور وراه وانت هتكتشف باقي تفاصيل شخصيته. الشخصيه النرجسيه بقى دول مين؟ هؤلاء الاشخاص يحظون بنعمه مزدوجه، وذلك لأنهم يمتلكون صورة متضخمة بشدة عن الذات وإحساس قوي بالاستحقاق والجدارة، وهذا يجعلهم فاقدي الحس تجاه حاجات ومشاعر الآخرين. عشان كده بنقول مش هنفكر نقول لهم في يوم من الأيام إحنا حاسين بإيه ولا عايزين إيه، لأن هما الشخصية دي بتبقى حاسة إن هي بتبقى حاسة إن مفيش مني تاني. الشخصية دي بتحب روحها جداً ويحب طول الوقت سيلف سنترد، طبعا طبعا، ويحب طول الوقت يتغنى بامكانياته وابداعاته، ويحب الاخرين طول الوقت يقولوا له الكلام ده ويبتز الاخرين عشان ياخد منهم ده، وطول الوقت يحصل على المديح وحاسس ان هو شخص يستحق ان الحياه كلها تخدمه وتعطيه. اوكي، وفي نفس الوقت هو ما بيحسش باتجاهات بحاجات الاخرين ولا مشاعرهم نهائيا نهائيا. لديهم احساس بالعظمه والحاجه الى نيل اعجاب الاخرين، ولديهم شعور بالحسد تجاه انجازات او ممتلكات الاخرين، بيبقوا شايفين ان دي من حقهم هم مش من حق الاخر، ما بيشوف في ايد حد تاني حاجه بيبقى حاسس ان دي كان المفروض تبقى بتاعتي، لان هو اتربى بالطريقة اللي المفروض الحياة تخدمهم وتبقى مديونة ليهم كمان. الشخص النرجسي لديه توقع بأن يلقى من الآخرين رعاية واهتماما خاصا بدون أن يفرض عليه مسؤوليات متبادلة في المقابل. يحب ياخد طول الوقت طول الوقت من الآخرين وما تلزمهوش يدي أو يرد، هو عايز يشفط طول الوقت بس اهتمام ورعاية. النرجسي لديه نقصا واضحا في التعاطف مع الآخرين. احنا قلنا انه ما بيحسش بالآخرين، فمثلا على هذا اذا مرض احد اصدقائه، بصوا بقى لو الصاحب هو عيب، سوف يظهر عليه غضبا وينزعج، ليس على هذا الصديق بل على مصالحه التي تعطلت نتيجة مرض الصديق. هو مش شايف الصديق ولا معاناته ولا مرضه، هو متضايق من المصلحة اللي وقفت لما صديقه عيه، لكن هو يتعامل مع أشياء مش مع بني آدمين، يعني اللي قدامه دول أشياء لاستخدامهم لكنهم مش بني آدمين. جاوبت، شكرا. طيب في شخصية تاني بنسميها الشخصية اللي عندها اضطراب الشخصية الحدية، الشخصية الحدية اللي بيسميهم البوردر لاين. ايه اضطراب الشخصية الحدية؟ هو نمط من انماط الشخصية التي تتميز بعلاقات غير مستقرة بالاخرين. هو مش بيتبع نمط معين في العلاقة، هو شغال سخن وساقع، حلو وحادق، شغال ابيض اسود ابيض اسود طول الوقت، هنشوف ازاي. صورته الذاتية عن نفسه دائمة التغير وتقلباته المزاجية كثيرة، ولديه صعوبة في السيطرة على نزواته. الشخص ده شوية يشوف نفسه كويس فيرد على الآخرين ويعملهم كويس، وشوية يشوف مش راضي عن نفسه وحاسس إنه هو مش قابل روحه فيحصل له نوع من تقلب المزاج، وبالتالي يروح يعكس ده على الآخرين. فالشخص اللي بيعيش مع شخصية حدية زي دي بيبقى مش عارف اللي قدامه ده هيغضب امتى، ساعة بيغضب ويصور وساعة يبقى لطيف وجميل، ومش عارفين بيصور امتى وبيقلب، ومش عارفين بيبقى لطيف ومهذب وامتى. فالشخص اللي بيعيش معاه اللي هو بيوقع عليه السيطرة بقى بيبقى مش عارف يلعبه أنهي لعبة علشان يتجنب تقلباته، وما يلعبش أنهي لعبة عشان يفضل معاه لطيف، هو بيبقى متلخبط مش عارف يظبط معاه، لأنه من غير أسباب الشخص ده بيحتاج عليه، ومن غير أسباب برضو بيبقى لطيف. أوكي؟ فتتخيلين أنا عايش مع حد طالع نازل طول الوقت وأنا مش فاهم إيه دوري في الطلعان ولا في النزول. أوكي؟ الحياة بالنسبة لهذه الشخصية مجهدة للغاية ومليئة بالفوضى والتشويش والاضطراب.
بالنسبة لي ولا بالنسبة
لي؟ لينا احنا لما عيش مع الحياة بالنسبة لهذه الشخصية. لا هو شخصية مجهدة للغاية ومليئة بالفوضى والتشويش. هما الاثنين جيت الحق. يعني اللي بيعيش مع شخصية من دي بيتعب معاه قوي، بيحس بالفوضى والتشويش والاضطراب، وهو غالبا الشخص بيبقى مشوش ومتلخبط جدا. وساعات بنسميه بوردر لاين لان هو بينقل نفسيا من حتة لحتة. بس انا مش عايز ادخلكم في المتاهة دي. على سبيل المثال، قد يعتقد صاحب هذه الشخصية ان شريكة حياته هي اروع انسانة قابلها في الوجود، ومن الممكن ان تتبدل هذه النظرة بشكل عنيف الى نظرة اخرى تحط من قيمتها وتحتقرها، وكل ده في فترات قليلة جدا. يعني اللي بيشفت اون واوف في وقت قليل جدا، يعني ممكن يبقى مع الناس وبيقدمها بطريقه ازاي وفخور بيها، واول ما الناس يمشوا ويخشوا العربيه يروح مصغف فيها فهي الشخص اللي معاه بيبقى متلخبط، وانا كويسه ولا مش كويسه، انت شايفني حد كويس ولا مش حد كويس. فالشخص اللي بيعيش مع هذه الشخصيه بيمرض بالراحه بيمرض. بيحصله تشويهات جامده في شخصيته. كل الشخصيات دي يا جماعه اللي بيعيش معاهم بصوره قريبه جدا بيحصل لهم تشوهات شديدة جدا. الحياة مع شخص مريض مكلفة وممرضة، وما كانش الشخص بيقطع أشواط وأشواط من العمل في نفسه والوعي الدائم بالنفس بيمرض بالراحة مع الشخصيات دي. هذا التغيير المفاجئ بيحير الضحية ويفقدها توازنها وتكون عرضة للسيطرة. كذلك تفزعهم فكرة أن يتخلى عنه الآخرين، لأنه يصعب عليهم بناء ومجهود بناء علاقة جديدة. هما بيخافوا أن الشخص الآخر يسيبهم ويمشي، فبيبقوا طول الوقت مسكين في الشخصية دي، لأن هما ما بيعرفوش يعملوا علاقات جيدة مع الآخرين. ما كانش بيبقى واخد حد من الأول كده مربيه على ايده وعلى الاضطرابات بتاعته، ما بيجيش حد كبير كده فجاه واعي شويه يعرف يخش ويتعامل معاه. يعني الاشخاص الواعيه بنفسها ما تعرفش تخش في علاقات مع دي، لكن اللي بيخش في العلاقات مع دي وللاخر هم اشخاص اللطاف حسني النيه اللي مش بيفترضوا السوء في الاخر زي ما دايما عمالين نقول على المستغلين. من يقع تحت تسلط هذه الشخصيه سوف يتعرض للاستغلال عن طريق التهديدات. الشخصية دي بارعة في استخدام التهديدات والمعاملة الصامتة وثورات الغضب المفاجئة بدون إنذار، وممكن يبقى الموقف لا يستدعي، لاقي الشخص ده يصرخ. طبعا هي ليها تحليلها النفي، ليها يعني ليها بنبقى فاهمين هو ليه الشخص ده بيتنرفز رغم ان الموقف ما بيدلش على كده، ليها التحليل بتاعها، مش مجلة دلوقتي. لكن على الاقل انا بتعرف على الشخص ده لما الاقيه يطلع كده وينزل مره واحده وبيستخدم التهديدات والمعامله الصامته يميل انه يعذب الاخر نفسيا. الاشخاص دي بتستعمل حاجه بيسموها الابتزاز العاطفي، وده واحد من الكتب برضو اللي حابه ارشحها لكم اسمه الابتزاز العاطفي. ايه الابتزاز العاطفي ده؟ هو تهديد مباشر او غير مباشر من قبل شخص ما بمعاقبة الاخرين اذا لم يفعلوا ما يريده في الصيغة التالية، كأنه بيقول له كده: اذا لم تتصرف بالطريقة التي اريدك ان تتصرف بها فسوف اجعلك تعاني. بالبلد يعني بيسوء العوج في حين عدم الطاعة. يعني انت لازم تمشي معاه على الصراط المستقيم، ومنين ما تفكر بس تخلع كده او تعمل حاجة مش على هواه هيسوءلك العوج، هيعاقبك، مش هيلبيلك طلباتك، مش هي هي يعني هي انت لو انا وقع تحت سيطرة هذه الشخصية انا هخاف اخرج عن طاعة. التورط في العلاقة مع هذا الشخص يشبه التورط والوقوع في دوامة من العواطف والمآسي والفوضى، وذلك لأنك تتأثر بكل تغيير يطرأ على حالته النفسية التي تتغير من الحالة السوية إلى الاكتئاب، ومن المرح إلى سرعة الانفعال، ومن الهدوء الظاهر إلى الغضب العارم والقلق. كل هذا يحدث بدون سابق انذار أو توقع. يعني أنتوا متخيلين أن عايشة مع بني آدم بيفرح فجأة، فأنا إيه بشاركه بفرحه، ففجأة حصل له شفت فهو بيتنرفز، فأنا مش فاهمة هو بيتنرفز إزاي، فأبقى عايزة أهديه أو وحابة ألاقيه كئيب فجأة بجنبه، عشان أنا بقى بروح وآجي يعني الترموستات عندي غالبا بيتحرق بقى بعد شوية من كتر ما أنا متأثر بالعلاقة دي، طالع نازل معايا طول الوقت، بيعملني إجهاد نفسي شديد نتيجة التقلبات اللي بتحصل له واللي أنا ببقى معايا على التقلبات بتاعته دي. فبعد شوية أنا خلاص بقى بوصل لدرجة كبيرة من الإعياء ودرجة كبيرة من الألم والقلق، وكل ده من غير إنذار، كله ورا بعض من غير إنذار. الشخصية الاتكالية أو الاعتماديون، وأنا بسميها اللي هم بيعملوا استغلال مقنع، بسميه استغلال مقنع لأن الشخصية دي ما تشكش إن هو مستغل، لما تقابله كده ما تشكش إنه مستغل لأنه بيبقى لطيف وطيب، فأنت ما تحسش إنه التاني يمكن الميكيافيلي أو ما تتصدم بيه فتحس بيه على طول بشاعة كده عجرفة فتحس بيه، لكن ده اعتمادي مقنع. هنشوف إزاي. وهم أشخاص لديهم الحاجة مفرطة إلى أن يهتم بهم الآخرين ويرعوهم، الأمر الذي جعلهم خاضعين للآخرين شديد الاعتماد عليهم. هم أشخاص بيبقوا عايزين الآخرين يهتموا بيهم ويرعوهم، يعني هو بيجيلي في دور الضعيف، هو بيجيلي في دور المحتاج مش بيجيلي في دور المتسلط. شفتوا الصعوبة؟ يعني هو مش جايلي قوي، هو جايلي ضعيف ومتمسكن محتاجني، وانا بقى حسن النية وطيب وضحية وبحب اساعد الاخرين، وده لقيته اغلب مني فانا بروح ببساطة شديدة عشان اساعده فبغرز معاه، وده بيحتاج حنكة عشان اقدر افهم الشخصية دي. هؤلاء الاشخاص يواجهون مشكلات في اتخاذ القرارات الخاصة بانفسهم سواء في الكبيرة او الصغيرة، هو اعتمادي فبيبقى عايز الاخر ياخد رأيه. خدوا بالكم دي صورة معكوسة، واخدين بالكم؟ يعني احنا من بدري بقالنا كام ساعة بنتكلم في انه انا اللي باعتمادي وانا ما عنديش ملامح واضحة ومش متأكد من نفسي وما عنديش تأكيد لذاتي وباخد رأي الاخرين، هو جايلي بيلعب نفس اللعبة، وعندما يتورط الآخرين في العلاقة معهم يلقوا على عاتقهم مسؤولية اتخاذ كل هذه القرارات وتقديم المساعدة في اتخاذها وتنفيذها. لما بتورط مع العلاقة دي بلاقيني شربت المسؤولية للآخر وبساعد على كل المستويات وبدي من كل قلبي، لأن الآخر ده غلبان ما بيعرفش يدي، غلبان ما بيعرفش يشيل نفسه، غلبان ومحتاج مساعدة طول الوقت. فيعني بما ان هو حاله يصعب على الكافر فانا هساعده. شايفين الخباثة اللي فيها؟ الاتكاليون لا يظهرون المعارضة او الاختلاف في الرأي مع الاخرين، ولا يظهروا غضب عند استثاراتهم لانهم يهتمون للاخر. هو بيبقى شكل لطيف، عامل زي القطة، زي القطة لطيف، ما يعني ملهوش بقى الشرار اللي بيطلع منه زي الأشخاص التانيين. كما أن لديهم صعوبة في بدء العمل والمشروعات والمهام الجديدة، الأشخاص دي برضو بيبقى عندهم عدم تأكيد لنفسهم ولذاتهم، فبيبقى صعب عليهم يبتدوا في شغل أو في مهام أو يحس إن هم ناجحين أو بيقدروا. النساء يميلن إلى الخضوع كوسيلة للسيطرة على الآخرين واستغلالهم، أما الرجال فيكونوا كثيري الطلبات وملحين تجاه الأشخاص الذين يحتاجونهم. لو ده بيصنف شكل النساء لو هم اعتمادين يبقى عاملين ازاي، وشكل الرجال لو هم اعتمادين يبقى عاملين ازاي. النساء تحب تبقى لطيفة وخاضعة وباسلوبها اللطيف والخانع ده بتأثر على الآخر وتخليه ينفذ لها اللي هو عايزه. واخدين اللي بالكم؟ مسكنة يعني، فيها اسلوب من المسكنة. الرجال بقى بيبقوا ملحين، اللي هو عملت لي الحاجه فلانيه، مش جبت لي الحاجه دي، مش انا قلت لك، مش انا قلت لك، مش انا، وبيلح بطريقه وباخرى في الحاجه اللي هو بيبقى عايزها. الشخصيه المتكلفه او اللي بنسميها الشخصيه الهستيريه، متكلفه يعني تعني التصرف بطريقه مسرحيه للتعبير عن المشاعر. وهؤلاء الأشخاص يحاولون جذب انتباه الآخرين بطريقة غريبة وغير مألوفة. الأشخاص دول بنشوفهم حوالين مننا. الناس دي لما بتفرح تفرح قوي بطريقة مبالغ فيها، ولما بتزعل بتزعل للآخر وبكآبة بزيادة مبالغ فيها. ولما بيحبوا يلبسوا بيلبسوا ألوان صارخة، والشعر ضربوه مثلا أصفر للآخر، ألوان فسفورية، والألوان مش راكبة مع السن، يعني ممكن تبقى ست كبيرة لابسة أحمر وحاطة ميك اب بطريقة تخض. فعلى طول لما بنشوف الحاجات دي بنفهم إن دي شخصية هستيرية. أوكي؟ هستيرية. يكون لديهم عدم ارتياح عندما لا يكونون محور الاهتمام. دول شبه مين؟ هايل. مين اللي قال نرجسي؟ هايلة. شبه النرجسي بالظبط. وغالبا ما يرتدون ملابس الوان صارخه والوان شعر واكسسوارات غريبه من اجل لفت الانتباه واهتمام غير متناسب مع المرحله العمريه. ودي قلناها. انا بجري على الجماعه دول بس عشان اخد عنهم فكره، بس مش شايفه ان هو مجالنا قوي ان احنا ندرسهم، يعني مش هم اللي يهموني، يهمني انا. هم أشخاص حساسون للغاية وسريع التأثر، وغالبا ما يثقون في الآخرين بشكل مفرط ويتسمون بالسذاجة شديدة، رغم أنهم مستغلين لكنهم ساذجين برضو. هم عادة أشخاص تافهة ومستغرقة في التفكير في شؤونها الذاتية. دول السيلف سنترد، وعلاقاتهم سطحية بالآخرين، وأحاديثهم وتعبيراتهم غير صادقة، لأنه هو طول الوقت شوي، يعني كأنه واقف على مسرح وبيكلموا كده، ومش بتحس بالشفافية والصدق والعمق في الشخص ده، بتحس ان هو هايس كده. يعني اصحاب هذه الشخصية تقوم باداء الدورين، خدوا بالكم، دور الذي يسعى للسيطرة على الاخرين ودور الذي يتعرض للسيطرة من الاخرين. ده اللي بيلعب مزدوج بقى، ده والاعتماديين، يعني الشخصية المتكلفة الهستيرية والشخصية الاعتمادية بيلعبوا الدورين، بيلعب دور مستغل ومستغل الاثنين. فممكن يبقى في سلسلة مع مجموعة بني آدمين ممشيين وعلى عجين، ورايح يلعب نفس اللعب على آخرين، بيمارس عليهم التسلط زي الشخص اللي شفناه في الفيلم المرة اللي فاتت بالظبط. فهي تسيطر عليهم عن طريق الإثارة، وإثارة ردود أفعال سلبية في الآخرين، أو ما يظهره من عاطفة مفرطة، البكاء والانفجارات العاطفية. الشخص ده لأنه يعني مشاعر بقى مفرطة وكده، فده بيخلي الآخرين يعني يا إما يصعب عليهم ويساعدوه، يا إما هو اللي يسيطر عليهم ببكائه فيستغل الآخرين. الشخصية التي تتسم بالعدوانية السلبية، هم أشخاص يظهرون حقدهم وعدوانيتهم من خلال وسائل سلبية مستترة وليس من خلال وسائل عدوانية صريحة. تنقر شوية يمكن نفتكر، أي من خلال مقاومتهم السلبية لمطالب أو حاجات الآخرين. منهم يثيرون في نفوسهم إحباطا شديدا ثم عداوة صريحة. طب اللي فاهم يقول لي، انا بقى مستوعب شكلها النكت. عندهم مقاومه سلبيه لمطالب واحتياجات الاخرين، لما الآخرين بيعزوهم بيبقى عندهم نوع من السلبية وما بتجاوبوش مع الآخرين في الاحتياجات بتاعتهم، وده بيصير في الآخرين إحباط وعداوة صريحة. الأول بيبقى محبط لأنه الآخر مش مستجيب للطلبات، وبعد شوية الإحباط لما بيزيد بيوصل لدرجة العداوة. طب الإجابة واضحة، ممكن نقولها مع بعض. أكثر الحيل شيوعاً عند هؤلاء الأشخاص هي المماطلة والتسويف. مماطلة يعني بيكسب وقت ويطول في ويمد، يعني ما تطلب منه حاجة يطول معاك، والتسويف اللي هو حاضر بكرة، طب بعده سوف. التسويف جاي من سوف. وإهدار الوقت والعناد والتظاهر المتعمد بعدم الكفاءة وكثرة النسيان. ينسى المواعيد ويتهرب من حضور الاجتماعات ويؤجل حتى يساب الأشخاص الذين يعتمد عليهم بالإحباط. دول اللي بنشوفهم دول، صح؟ شفنا الشخصية دي مش كده؟ قابلناها يعني، قابلنا الشخصية دي.
أنا الأخرى بتبقى أن أنا وحد ممكن يكون هو بالعبانية هو تطلب منه كتير ما بيعملش، يعني بيأجل 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 بطريقة indirect، هو بيزهقني من الآخر، فأنا بزهق من الشخص دوه، أنا نفسي يعمل لي حاجة يعمل لي حاجة يعمل لي حاجة
ما بيعملهاش،
ففي مناورات بس اللي هي ايه حاضر اوكي طب بعدين طيب. فأنا بقى اللي أنا نفسي أعتمد عليك تتقلي بالآية، فأنا ايه بعتمد على نفسي وباخد الدور اللي أنا بقى ليا واللي كمان المفروض هو يعمله ليا، يعني اللي هو أنا غلبان أنا ضعيف مش عارف. أنا بقول له أنا هوقفك على ده، ده العكس، انا بقوله انا عايزك تعملي كذا، فبيديني احساس ان هو يعمل بس شويه، هيديني احساس ان يعمل،
ولا هو بيعمل ولا بيسيبني اعمل،
وانا وفي الاخر انا بزهق وبعمل الدورين اللي هو انا مقدره منه واللي انا بعمله لنفسي المطلوب مني، فبعمل الدورين بس هو انسان مش ضعيف ولا بيديني الصوره الطيبه ولا بالعكس هو هيعمل، يعني عايشين الدور دايما مستنيه 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 في الاخر بزهق وبعمل
من كتر الاحباط،
برضو افضل في نفس الوقت اللي بيقف بطل مش بيقف في الاخر، يبقى عنده امل لانه دايما بيقول لهم حاضر طب المره الجايه،
هو ما بيقطعش الامل،
دي عملها في المره الجايه
موافق،
فانا عندي امل في الانسان ده معيشني بدايته هيعملها النهارده بكره، فانا بتعود ان انا بعمل ايه ده وهو عايش طول ما يعمل، فبعيش معاه سنين تحت
الارض. ما هو بص، لما انت تبقى انت بتوعدني المفروض ان انت عليك دور وهتعمله وانا بطلبه منك، وانت بتوعدني انك هتعمله بس مش دلوقتي عشان وقتك مش مناسب او بعدين او بكره او لما ارجع او وما بتعملش، فانا عمال احس باحباط باحباط باحباط، بعد شويه انت بتصير جوايا العدوانيه، ببقى خلاص بقى هنفكر فيك لانك انت وصلتني المرحلة من كتر الإحباط خلاص مش قادرة استحمل أكتر من كده.
أنا مش فاهمة هو كده بقى بيستغلني في إيه؟ بيستغلني
بس بعمل
هو كده شخصيته، بس هو أنا طيب أنا لما أقولك أنا عايزة تعملي كذا أوكي بس استنيني يومين واستنيك يومين طب معلش ممكن الأسبوع الجاي، فأنا كده بضيع لك لا بضيع لك وقت، فأنت مش
أنا معطلاكي وما عملتش اللي أنت عايزاه،
مش متفاهمة مني، أنا بس مدياكي إيحاء إن أنا أعتمدي عليا وأعملي، ببقى تحت سيطرت ان انا هاخد منك هاخد منك، عارفه ان انت زي ما بتنتظر الحب من الشخص ده بيوعي ما بيعملش، فانا اعمل ان انا ما اعتمدش على الشخص ده خالص واشوف انا اقدر اعمل ايه واعتمد على حد يقدر يديني الحاجه اللي انا مطلوبه من حد تاني، وذلك لو يعني مديري زميلي في الشغل، ولكن لو علاقه طبعا حميميه كزوج او كده افهم من البني ادم ده متعبش نفسي واضيع وقتي، بل بالعكس استثمر الوقت واعمل الدورين واخلص.
وفي حاله لما بتعمل الدورين هي اوريدي بيتعب طلع ان هي
كده الدورين بيتعب بس بعملهم،
ايوه
انا بعمله
انا بقوم بدوري ودوره تمام بالدورين، واخده بالك؟ فانا ما بقاش في مساحه لنفسي، خدوا بالكم ان واحد من تكنيك المسيطرين ان انا ما يبقاش عندي مساحه لنفسي
اعمل حاجه بقى هنا،
فانا ما عنديش مساحه اعمل حاجه لروحي، انا طول الوقت بعمل طلباتي وادواري وادواره، واخده بالك؟ بصي انا بقوم بالدورين، يعني مثلا لو انا المفروض احنا في شركه او في شغل او في بيت وكل واحد عليه ادوار 50% و50% اوكي، انا بقوم بال50% بتوعي والمفروض الطرف الثاني بيقوم بال50% الثاني، الطرف الثاني مش صريح وواضح معايا ان هو مش هيعمل، لا هو بيسوف وبيباطل وان شاء الله وهيحصل وهيعمل وكل حاجه، فانا متعطله لان انا مستنيه يقوم بدوره. هو بيقومش بالدور بتاعه وبيأجل، فبيكون النتيجه ان انا بحس باحباط شديد لان في حاجات طبعا متعلقه في الادوار بتاعتي ليه، فانا لما احبط بحس ببقى بغضبانه، وفي نفس الوقت هو يعني هو لطيف مش واضح، هو عدواني سلبي، هو سلبي عدواني او عدواني سلبي، ما بيورنيش العدوانيه بتاعته انها في المماطله والتسويف. بعد شويه لو اضطر ايه زي ما قالت سمر، ده نوع من الاجتهادات بقى ان انا ايه ابتدي اتعلم الادوار بتاعته اعملها. لما بعمل الادوار بتاعته هو انا بقيت اعمل دوري ودوره، فما بقاش عندي مساحه لباقي حياتي اعرف اغيرها زي ما انا عايز. يعني لو انا المفروض مثلا بيودي معايا الولاد ويجيبهم وبيوضب حاجات وعشان انا بعمل كل الحاجات دي، ما بقاش عندي مساحه اعمل حاجات انا عايز اعملها في هواياتي وتطوير نفسي، وما بقاش عندي مساحه اخدم فيها روحي، فبختص في
العلاقه. بس هنا بيفضل محسسني انه هيعمل،
ما هي دي هي دي
انا منتظر
ايه التسويف اللي انت عندك امل ما
قطعش العلاقه حميميه قوي، فبيبقى عندك امل الدنيا تتصلح، عندك امل ان هو هيعمل.
عارفه الكارثه في دي ايه؟ ان انا ما بحرمش، ببقى دايما متخيله ان اللي قدامي هيجي منه، ما بفهمش الحته دي، دايما متخيله ان هيجي منه ما هو بيقول، وكل مره وبرده متخيله ان هيجي منه وهو ما بيجيش.
واعتقد الحل في الحاله دي ان انا اخد قرار ان انا هعمل ادوار، بس هي المشكله لما تبقى فيها علاقه حميميه شويه بيبقى فيه ادوار متصله، يعني انا دور وبيكملوا سنه اهو، فانا اقدر اذكى منه بان انا اعمل للادوار اللي تخصني واللي يمكن تمسه شويه بس بقدر الاستطاعه اللي تفيدني انا بكل ادواره اكنها خالص.
بعطله مرات، ممكن اعطله
واخليه هو ولا
بالظبط
يعمل دوره ولا انا هعمل دوره،
بستقل للاخر وبديله بوقع الحته اللي انا
بساعده فيها، ويبقى برضه عنده بالعكس بيزيد دفاعيته اكثر في السلبيه.
فاضل الاسم بس يا فندم، فاضل الاسم ونبقى كل حاجه خلاص. هو اسمه ايه؟ الشخصيه العصبيه دي شخصيه مشهوره. دي سهلة. الشخصيه العصبيه دي هي في جوهرها تشير الى شخص يعاني من مرض السرعه. احنا بنشوف الاشخاص دول كتير حول مننا. هؤلاء الاشخاص مهتمون باداء المزيد من الاشياء في وقت اقل، ويصيحون في حالة من التوتر والغضب عندما يجدون أنفسهم في اختناق مروري أو في انتظار طوابير أو الانتظار عموما. الشخص ده دايما بيبقى مستعجل ومستربع وعصبي وبيعمل كل حاجة بسرعة 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 بسرعة، وبيكهرب الناس اللي حوالين منه. لما في حد عايش معاه بيكهربه، اللي هو عايز يخلص خلص، فده بيخليني أنا متوتر كشخص عايش مع بني آدم عصبي. و
واحده منه يعني
دايما
الناس فيها تراكيب من شخصيات مختلفه. ممكن فعلا نلاقي
حته
من هنا وحته من هنا
ممكن طبعا، بس بيبقى فيه سمه اعلى من سمات اعلى من سمات الثانيه، فبقدر اسميها عصبي بالظبط. طيب كما انها شخصيات تنافسيه تهتم بمعايير النجاح الكميه، مقدار ما يكسبه المرء من مال وعدد الترقيات وممتلكات، الحاجات المحسوسه، النجاح المحسوس الملموس، في مقابل معايير الحياه الكيفيه، مدى ما يشعر به المرء من سعاده وصحه ورضا. يعني هو بيقيس النجاح بما يمتلك وما الحاجات الماديه، يعني وعشان كده هو طول الوقت بينهس وبيجري علشان يمتلك وعشان ينجح وعشان يحقق وعشان يوضب وعشان يعمل، كلها افعال في اشياء ملموسه. ما عندوش اتجاه انه ينفع ارتاح وان راحتي غاليه تساوي المكسب اللي انا ممكن اكسبه لو اشتغلت الوقت ده. ما بيعرفش يقيس الحاجات اللي هي ملموسه او اللي هي غير ملموسه اللي هي فيها نوع من المشاعر. واضحه الحته دي؟ طيب هؤلاء الاشخاص هم الاكثر عرضه لامراض القلب والشرايين التاجيه طبعا، لان هو طول الوقت ما بيفصلوش، وذلك لان اي شخص يفسد خططهم او يعوق جدول اعمالهم ويحبط رغبتهم في الاحتفاظ بالسيطره، هذا يؤدي الى اظهار الغضب الذي يترجم في امراض القلب. والاشخاص دول عارفين بيستغلوا بطريقه لطيفه. عارفين الافلام يقول لك قلبي قلبي قلبي، فاللي حوالين مني بحس انه هيبقى سبب في ان هو يا لهوي ده احسن يموت وانا السبب. فيبتدي الشخص الضحيه يبقى لطيف ويعمل له كل اللي هو عايزه لحسن. الراجل ده صاحب مرض واعصابه على الاخر وضغطه بيعلى وشرايينه ومش عارفه مالها، فممكن يموت وانا السبب. لا، فانا مش عايزه ابقى انا السبب في موته، فافضل مطيع واعمل اللي هو عايزه للاخر لحسن يجرى له حاجه وابقى انا السبب. هي شخصيات تميل الى تخويف الاخرين، لذلك يتعين على الاخرين تجنب غضبهم، ومن يقع تحت سيطرتهم يشعر بالخوف الشديد منهم من مجرد التهديد بانفجار غاضب او مواجهه. الناس دي بتبقى عامله زي انابيب البوتاجاز لما بتنفجر، فالاخرين بيخافوا منهم جدا ومن الانفجارات بتاعتهم. تقريبا دي اخر شخصيه، اضطراب، لا الاخيره، اضطراب الشخصيه المضاده للمجتمع اللي بسميه سايكوباتي، الشخصيه المضاده للمجتمع. لا، هم اشخاص يظهرون اهتماما قليلا بحقوق الاخرين ومبادئ المجتمع بكل ما يمليه الضمير او القانون. وعدد الرجال هنا يفوق عدد النساء. احنا بنشوف ان الاضطراب ده اكتر في الرجال اكتر من الستات. دول اشخاص، دول اللي هم بيبانوا من هم صغنين، هم اطفال صغيرين كده، بيبقى لسه حاجه كده مش باين، بس هو ايه ما تقدرش داخل في الدنيا كده بصدره، ما بيحترمش القوانين، ما بيسمعش الكلام، ما بيخافش من الكبير ولا بيحترم اي نظام من هو صغير. ولو ما تقاومش في السن الكبير الصغير ده وتعامل صح، بيكمل بهذا المنوال، هو برضو فوق النظام والقانون والمجتمع، واللي بيبقى عايز يوصل له هو بيوصل له، حتى لو كان هيرتكب جرائم في سبيل الوصول ليه. الشخصيات المضادة للمجتمع بتبدأ من الصغر، وكانوا هم صغار بيكذبون ويسرقون، وفي الكبر يتورطون في أنشطة غير قانونية فيها احتيال وسرقة. ودول موجودين في وسطنا يا جماعة، أو تفتكروا دول المجرمين اللي بيبقوا في السجون. في أشخاص حوالين مننا بنفس القصة، ويستلف من ده عشان يعمل كذا، وياخد من ده عشان يسلف كذا، ويكتب شيك هنا علشان يعوض، ويشيل من هنا ويحط هنا. الشخص ده معاملاته المادية كثيرة وفيها مشاكل كثيرة جدا، ويمضي شيكات على بياض بقلب جامد جدا، والتجارة بتاعته بتبقى بتشر. ولما تتواجه معاه يقول السوق، الناس، الأشخاص، هو بيرمي الأسباب على كل حد حوالين منه وكل البلدين حوالين منه ما عدا هو نفسه. طبعا طبعا. يتميزون بالمهارة والقدرة على الإقناع، وقراراتهم مندفعة ومتهورة وغير مسؤولة في المسائل المالية. يقومون بكتابة شيكات بدون أرصدة، ويتخلفون عن الوفاء بديونهم. ما عندهمش مشكلة أن يبقى كتب شيك من غير رصيد، والشيك خلاص استوفى وقته ومفروض يدفعه، ما عندهش مشاكل يعني، ما عادي يعني، ما لا يبقى خايف من الشخص ولا خايف من القانون ولا كده. ما كما انها تتسم بالمهارة في تبرير سلوكها بشكل عفوي، وكثيرا ما تلقي اللوم على ضحاياها لانهم اغبياء وسذج وضعفاء، وهم لا يشعرون باي ذنب او اي ندم على الاطلاق. اهو ما عندهمش ضمير. دول لا يمكن نلاقيهم لو يعني ربنا ما يعني حفظنا ما يبقوش في بيوتنا، هنلاقيهم كتير في اشغالنا وفي اصحابنا، هتلاقيهم كتير في الشغل في الصداقات، ويجي يستلف مني كتير، هتلاقوه كتير شخص بيحب السلفة يعني. اخر حد، اخر شخصيه او اخر نوع، الشخصيات المدمنه. الشخصيات المدمنه دي حتى لما بتتعافى يا جماعه بيبقى عندها مشكلات. الأشخاص الذين يدخلون حياة مدمن سيكونون من الدرجة أو المرتبة الثانية بعد الإدمان الذي سيأخذ المرتبة الأولى في حياته. إدمان كحول، مخدرات، مؤامرة أو الأمار يعني، والإنترنت والإباحية. الشخص المدمن ده عنده الإدمان دي أولوية عظمى يندرج تحتها أي حاجة تانية في الدنيا. وبيخش حياة شخص مدمن غالبا هو كمان بيبقى عنده مشاكل زي ما قلنا، لانه بيبقى خارج من بيت مش فاهم حدود مسؤوليته عاملة ازاي، خارج ينقذ ويساعد. فالشخص اللي خارج ينقذ ويساعد الاخرين بيجد المدمن عايز يساعد وينقذ، والمدمن بيدور على اخر يساعده وينقذه، فهما الاثنين مع بعض بيعملوا علاقه اعتماديه متواطئه، بيلاقوا بعضهم هما الاثنين. اوكي لا لا، بس المدمن عاده بيبقى شخص مش مسؤول، هو طول الوقت عايز دماغه تبقى مغيبه، ولازم يبقى فيه في حياته حد مسؤول بزياده يغطي الادوار بتاعته اللي هو مش قادر يقوم بيها. اوكي، فانا لو انا ضحيه ابقى انا شخص اتربيت في بيت بشيل مسؤوليات بزياده، انا اتعلمت المسؤوليه غلط، بقوم بادواري وادوار البني ادمين اللي حوالين مني. لو انا بنت، ماما مثلا، ماما علمتني ان انا اخدم اخواتي واربي معاها اخواتي، فبطلع انا ربيت اخواتي، فانا ببقى مش عارفه حدودي كبني ادم لغايه فين، فببقى رايحه بقى ايه اساعد جوزي واساعد عيالي واساعد الجيران، انا بربي انا بساعد طول الوقت، لان مساحه المسؤوليه عندي كبرت اكتر من الحد الطبيعي بتاعها. فعاده الشخصيه دي بتروح تدور على حد تاني تتجوزه مش مسؤول، عاده لان يعني لو اتجوزت حد مسؤول بيقوم بالادوار بتاعته مش هتبقى عارفه تعيش جنبه، لو انا اتعودت اعمل الحاجات كلها وانت تبقى باشا، يعني هو جاي انت تشيل معايا ازاي، بقى مش عارفين يعملوا كده سوا. فهما الاثنين بيلاقوا بعض، هو بيبقى مدمن عايز حد مسؤول يشيل معاه، والشخص ده بيبقى شايل مسؤوليه بزياده وبيدور على حد يشيل له مسؤوليه، فبيلاقوا بعض ويكملوا سوا. اوكي، المدمنون معروف عنهم الكذب على الاخرون ورفضهم واستغلالهم، والاشخاص الذين تربطهم علاقات حميمه مع المدمنين يحاولون عمل كل شيء من اجل حملهم على التوقف على الادمان وان يصبحوا اسوياء فيقعون في الاعتماديه المتواطئه. اللي بيتربى في بيت مدمن، يعني لو انا تربيت في بيت بابا فيه مدمن او اخويا فيه مدمن، عاده لما بيبقى فيه مدمن في البيت بيعلم، مش عايز اقول كل، بس بيعلم بعض وعدد كبير من افراد الاسره المسؤوليه الزياده دي، لان يعني كلهم بيبقوا عايزين ينقذوه ويخلوه يبطل ادمان ويقفوا جنبه ويداروا عنه، هما مش فاهمين ان هما بيمكنوه اكتر من الادمان بتاعه، طول ما هي امور ماشيه كويسه واحنا واقفين جنبيه احنا بنمكنه اكتر من ادمانه. وفي نفس الوقت الاشخاص دي بتخرج تدور على اشخاص اخرين يرتبطوا بها. عشان كده عاده نريت في الكتب القصه دي وشفتها، بنت المدمن بتتجوز مدمن، بتبقى مألوفه بالنسبه لها الشخصيه دي، لان هي شافت شخصيه المدمن ده اللي هو بابا في البيت، وشافت ماما بتخدمه ازاي وبتساعده ازاي، وشافته يعني مش غريبه عليها، فبتروح ترتبط بواحد قريب ليه باباها، ما بتبقاش قادره تشوف الفرق.
مش عجباني
الشخصيه دي والعادات اللي شفناها، ادمان تاني، نوع تاني. بس شخصيه المدمن بتبقى عاده واحده، يعني هي نفس شخصيه المدمن اللي عنده مشاكل اللي بيبقى عايز يهرب ويتغيب عن الواقع، في ان هو يستخدم اي حاجه من دي يغيب عن الواقع، هي ملاعب على الانترنت مستعد، ده بيغيب عن الواقع حتى وان كان عقله موجود، بس هو حاضر وغائب، هو مش موجود في الاحداث، فبالتالي الطرف الثاني اللي معاه بيقوم بادواره. واخد بالك؟ فهو فهو لن يتعافى الا اذا قرر هو بنفسه العلاج، ده الشخص المدمن وليس شخص اخر، وكل ما يفعله للاشخاص الذين يقعون تحت سيطرته هو تدعيم لإدمان. هو تدعيم لإدمان. اوكي، احنا كده خلصنا الشخصيات المستغلة وخدنا عنها فكرة. المرة الجاية هناخد أساليب المقاومة. أساليب المقاومة، ايه الطرق اللي انا هقاوم بيها هذه العلاقات، هبتدي ازاي اوقف الاخر عند حده، ابتدي اتعلم شويه مهارات اعملها علشان اعمل حدود لنفسي. اشكركم يا جماعه، ارجو ان لا اكون اثقلت عليكم.